منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من الوحدة الأولى، مظاهر التعامل الإسلامي مع غير المسلمين. غير المسلمين كيف نتعامل معهم؟ هنالك عناصر ثمانية. العنصر الأول الإحسان إليهم، وهذا قد يعني يستبعده كثير من المسلمين. كيف نحسن إلى نصراني؟ كيف نحسن إلى كافر ونتعامل معه بالطيبة والإحسان؟ الله عز وجل ذكر ذلك في محكم التنزيل، لكننا لا نقرأ القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هذا أمر من الله عز وجل، أن تبر وتقسط إلى ذلك النصراني أو اليهودي أو الكافر الذي لم يسئ لك ولم يتعدى على حقوقك ولا على حقوق المسلمين والإسلام. العنصر الثاني من حقوقهم ومن الطرق أو من مظاهر التعامل الإسلامي معهم أن ندعوهم إلى الله. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا، بمعنى لا أحد أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. إذن أجر ذلك عظيم عند الله عز وجل. ومن العار والشنار أننا نرى جحافل الكفار من دول شتى تأتي إلينا، نتقابل معهم، نتعايش معهم بالسنين الطوال 10، 20، 30 سنة ولا يسلمون لما يروا من تعاملنا السيء ولإخفاقنا في دعوتهم إلى الله عز وجل. فلا شك أن ذلك أمر يعني فيه إثم علينا وفيه خزي أن نخفق في دعوتهم إلى شرعنا وإلى ديننا. العنصر الثالث من مظاهر التعامل الإسلامي مع غير المسلمين أن نقبل هديتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عامة تهادوا تحابوا. طيب هذا نصراني أو هذا كافر، كيف أهديه ويهديني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية الكفار، فقد قبل من قيصر ومن المقوقس هديتهما، ونعلم أن ماريا القبطية هي هدية من المقوقس، وكذلك أهدي له بغلة اسمها جلجل أو شيء من هالقبيل. فإذا الرسول قبل الهدايا، وإهداء الهدايا إلى أولئك الكفار يلين قلوبهم ويشرح صدورهم. العنصر الرابع قبول دعوتهم، يعني إذا دعونا إلى ما ليس فيه شعائر دينهم وجبت علينا قبول الدعوة، أو إن شئت قل استحبت قبول الدعوة. فإذا دعونا إلى فرح عرس في كنيسة أو في نحوها ما يجوز لنا القبول. إن مات ميت لهم ما يجوز لنا أن نذهب فنشهد الجنازة أو أن نقوم بالمشاركة معهم. لكن إن دعونا إلى طعام خارج شعائر دينهم فلا حرج في إجابة ذلك، بل هو من السنة ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فاستجاب إلى دعوتها وأتى فأكل منها، ولم يسأل عليه الصلاة والسلام أهي من مال حلال أو حرام، لأن اليهود يتعاملون بالربا، ولم يسأل أهي مذبوحة ذبحا شرعيا أم أنها موقوذة أو نطيحة أو شيء من هالقبيل، لأن طعام أهل الكتاب الأصل فيه أنه حلال لنا ولا يزول هذا الحل إلا بدليل. كذلك العنصر الخامس أن تعود مريضهم، ونحن نعلم أن عيادة المريض في الإسلام أجرها عظيم، لم يزل في يخرف من ثمار الجنة من ذهب يعود مريضا، وإن كان غدوة لم يمسي إلا ويصلي عليه 70,000 ملك، إلى آخر الحديث. هذا خاص بالمسلمين. طيب وغير المسلمين؟ حق علينا أن نزورهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، وتقدم معنا أن خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام في أمور خارجية، كان يأتيه بغرض أو يشتري له شيء، غلام. مرض الغلام، عاده الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ووقف عند رأسه وقال له أسلم. فنظر الغلام إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج ووجهه عليه الصلاة والسلام متهلل يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر إلى الدعوة في جميع الأحوال حتى في زيارة غير المسلم. العنصر السادس، رد السلام عليهم. ولم نقل إلقاء السلام، لأن إلقاء السلام على النصراني، على اليهودي، على الكافر ابتداء لا يجوز. نقول لهم صباح الخير، أهلا وسهلا، لا حرج. أما أن يلقى عليهم السلام صراحة وابتداء فهذا محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طيب إذا اليهودي أو النصراني دخل علي المكتب وقال السلام عليكم صريحة واضحة وكاملة، فمسألة فيها خلاف، الصحيح الراجح والأسلم أنك لا ترد عليه السلام إلا بقول وعليكم. لماذا؟ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فقط، لا تكملها. أما العنصر السابع فهو حسن الجوار. جبريل عليه السلام ما زال يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار حتى ظن أنه سيورثه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم أن يبعثوا بالصدقات وبشيء من اللحم إلى الجيران وإن كانوا من الكفار، كما فعل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في كتاب الأدب المفرد وغيرها. كذلك العنصر الثامن، المساعدة لغير المسلمين عند العجز والفقر وكبر السن. فكما تقدم الجزية على الراجح لا تؤخذ من كبار السن، والذي شاب في الإسلام لا بد أن يعتنى به. طيب وهذا الذي شاب في غير شرع الله عز وجل وفي غير دينه، فلا شك أن من باب الإحسان ومن باب البر ومن باب الرحمة أن يعتنى به وأن يرفق به في آخر عمره. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.